السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، فما تفسير سورة البقرة؟ تلك الصورة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة.
ولا تستطيعها البطلة، أي لا تستطيع السحرة مقاومتها، فسورة تهزم السحرة وتبطل كيدهم. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل هذه السورة المباركة: اقرأوا الزهروين، اقرأوا سورة البقرة، واقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي بعض الروايات تقدمه سورة البقرة وآل عمران، كأنهما غمامتين أو غيايتين من طير صواف تحاجان عن صاحبهما عند الله عز وجل. اقرأوا سورة البقرة فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فسورة لها شأن عظيم ومنزلة كريمة، وفي ثناياها آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: اسأل أبي بن كعب رضي الله عنه: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: آية الكرسي. هذه السورة المباركة سورة البقرة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قد سمعتم، هذه السورة سورة مدنية. ودل على أنها مدنية أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال للعباس رضي الله عنه: يا عباس، نادي في الناس، نادي في الأنصار. فقال العباس بأعلى صوته: يا معشر الأنصار، يا من بايعتم تحت الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة. فسورة البقرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، سورة لها شأن عظيم جدير بنا أن نتدبرها، وجدير بنا أن نتأملها، ويا هنيئا له من وفق لحفظها وإتقانها. وثنى بسورة آل عمران، فينال بذلك بإذن الله تعالى شفاعة القرآن وشفاعة هاتين السورتين على وجه الخصوص. سورة كريمة حوت عددا هائلا من الأحكام ودلالات النبوة التي أيد الله بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تتجاول في هذه السورة الكريمة بين آياتها تناولت شتى الموضوعات من أحكام وقصص وأخبار وعقائد، فهي سورة عظيمة، وكما لا يخفى فهي أطول سورة في كتاب الله، فيا هنيئا له من وفق لها ولحفظها ولفهمها وللعمل بها وللدعوة إليها. افتتحت هذه السورة الكريمة بقول الله تعالى: ألف لام ميم. وألف لام ميم للعلماء في شأنها أقوال، وابتداء فمن العلماء من قال: لا ينبغي أن نتطرق لتفسير ألف لام ميم، لأنه لم يرد في تفسيرها شيء واضح بين من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالوقوف عندهم عن تأويلها أولى وأسلم، وكوننا نكل العلم بها إلى الله فهو أسلم وأحكم، والله أعلم. بينما قال فريق آخر من أهل العلم: علينا أن نتدبرها ونلتمس شيئا في تفسيرها لأنها من القرآن، والله قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلما كانت من القرآن وأمرنا بتدبر القرآن من ثم نتدبر ألف لام ميم. ثم اختلفوا في تأويل ألف لام ميم على أقوال، أشهر تلك الأقوال أن ألف لام ميم كما هو واضح حروف مقطعة بدأت بها بعض صور الكتاب العزيز وسيقت للتحدي، ودل على أنها كذلك قوله تعالى تلك آيات الكتاب المبين إلى غير ذلك من الآيات. ألف لام ميم ذلك الكتاب، قالوا هي أحرف منها جمعت الآيات، وما أنكم تعرفون الأحرف التي جمعت منها الآيات في ألف لام ميم وكاف ياء صاد، هي حروف اللغة ولكن لا تستطيع أن تؤلفوا منها آية فضلا عن سورة فضلا عن قرآن، فيسيقت للإعجاز. كما أنكم تعلمون أنكم خلقتم من طين من تراب، لكن لا تستطيع أن تخلقوا بشرا، كما أنكم تعرفون الألف واللام والميم والكاف والهاء والعين والياء والصاد ونحو ذلك، لكن لا تستطيع أن تؤلفوا منها آية واحدة، فهذا دال على الإعجاز، وبالله تعالى التوفيق. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام ميم تلك آيات الكتاب المبين، كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، صاد والقرآن ذي ذكر، كلها أحرف على هذا المنوال. هذا وقال آخرون من أهل العلم أقوالا غريبة بعيدة عن الظاهر، فمنهم من قال إنها أحرف منها اسم الله الأعظم لكن لا نستطيع أن نستخرجه منها، وهذا القول ليس عليه مصحة من دليل. وأقوال أخرى كثيرة ليس عليها كبير مستند والإمساك عنها أولى والله أعلم. أشهر الأقوال أنها سيقت للتحدي وبالله تعالى التوفيق. والقرآن كله سيق أيضا، ومن مقاصد التحدي العرب الذين هم البلغاء، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات إلى غير ذلك. ألف لام ميم هل تكلمت العرب بالأحرف المقطعة؟ أورد بعضهم أن العرب كان من كلامهم أحيانا تحدث بالأحرف المقطعة، قلنا لها قفي فقالت قافي أي قد وقفت. وورد في الباب حديث ضعيف الإسناد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه من أعان على قتل امرئ مسلم بشطر كلمة كتب بين عينيه آيس من رحمة الله، قالوا بشطر كلمة أي أق، ولم يكملها، إلا أن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات، فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، إلا أن هذا الخبر أعل بالوقف، فالصواب فيه أنه موقوف على الصحابي ابن مسعود وليس بمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان المعنى يقبل فالحسنة عموما بعشر أمثالها كما قال تعالى في عدة آيات. أما الحديث الذي فيه ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، الحديث الصواب وقفه على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا شيء يتعلق بألف لام ميم. وقال تعالى بعد ذلك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من العلماء من أورد سؤالا لماذا قيل ذلك الكتاب وذلك اسم إشارة للبعيد، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك اسم إشارة للبعيد، والقريب يقال هذا. فمن العلماء من قال في ذلك قولا حاصله أن ذلك وإن كانت تطلق على البعيد فإنها أيضا قد تطلق على القريب. قال تعالى: ذلكم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. فقوله تعالى ذلك ذلك الله سبحانه وتعالى قريب كما قال عن نفسه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فذلك كما أنها تطلق على البعيد أحيانا تطلق على القريب كذلك. قال تعالى: ذلكم الله ربكم، وربنا قريب كما لا يخفى. وكذلك تلك آيات الكتاب المبين، تلك قد تطلق على القريب أيضا. وهذا كذلك، كلمة هذا قد تطلق على البعيد مع أنها في الأصل في التقييد للقريب، هذا زيد هذا عمرو، لكن عندنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرض علي رجال من أمتي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، والنبي لم يكن آنذاك بجانب البحر، والله أعلم. ذلك الكتاب المعني به القرآن. وهذا رأي جماهير العلماء، وإن كانت ثمة أقوال أخر مفادها أن الكتاب يطلق على المراد به هنا التوراة والإنجيل، بدليل سأتي بعد ذلك وقوله تعالى: الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. لكن التحرير هنا أن ذلك الكتاب هو القرآن. ومن أسماء هذا القرآن الكريم، من أسماء القرآن الكتاب. القرآن له أسماء، منها القرآن، منها الكتاب، منها الذكر: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. للقرآن عدة أسماء، أما أوصافه فكثيرة ولا ستأتي في بابها إن شاء الله تعالى. فمن أوصافه أنه حكيم، وأنه مجيد، وأنه كريم، وأنه عزيز، وأنه مبارك، وأنه كريم. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. كلمة لا ريب معناها لا شك في هذا المقام. ومن العلماء من قال لا تهمة فيه، لكن أكثر إطلاق الريب على الشك، وإن كانت كلمة الريب أحيانا تطلق ويراد بها التهمة. أورد بعضهم في ذلك بتشار فيه: قالت بثينة: يا جميل أربتني، فقلت كلانا يا بثين مريب، أي متهم، أي سببت لي تهمة، كذا قال. ولا آخرون بالتأويل الظاهر لكلمة الريب الشك. على أي حال، الريب هنا المراد به الشك، فقوله لا ريب فيه أي لا شك فيه، وأنه أنزل من عند الله سبحانه وتعالى. ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك في أنه أنزل من عند الله سبحانه. ومن العلماء من قال الريب لا ريب فيه وإن كان خبرا لكن المراد به النهي. قالوا: وهذا نحو قول الله تعالى في كتابه الكريم في شأن البيت الحرام: ومن دخله كان آمنا. كيف وقد يدخل أحدنا البيت الحرام ويسرق في البيت الحرام أو يقتل في البيت الحرام؟ وجوابه أن المعنى الأمر، ومن دخله كان آمنا، أي أمنوا من دخل البيت الحرام. هو إن كان في ظاهره الخبر ومن دخله كان آمنا، إلا أن المراد به الأمر. وهنا وهو خبر لا ريب فيه المراد منه النهي، كذا قال بعضهم. فقالوا: لا ريب فيه أي لا ترتابوا فيه ولا تشكوا في أنه من عند الله. والأول عليه أكثر العلماء: ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى الهداية كما سلف هدايتان، هداية دلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة دليلها من كتاب الله كما سبق، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداية الدلالة أيضا وهديناه النجدين، أي بينا له الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، بينا له الطريقين طريق الخير وطريق الشر. فهذا من معاني الهداية التي هي الدلالة، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وهداية التوفيق كمستند لها ودليل لها قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي لا توفق للإيمان من أحببت. فالهداية في الجملة هدايتان، هداية الدلالة هذا هاد يهديني السبيل، هداية التوفيق التي لا يملكها إلا الله. قوله تعالى هدى للمتقين شمل الهداية بنوعيها، يدل أهل التقى على الخير ويوفقهم له. هذا كلام أكثر العلماء أن الهداية هنا بنوعيها، هداية دلالة وهداية توفيق. أما قوله تعالى هدى للمتقين، لماذا خصت الهداية بالمتقين؟ قال العلماء لأنهم هم الذين قبلوا هذا القرآن واستفادوا به، كما تقول لشخص هذا المصباح خذه واستضيء به في الظلمات، فإن أخذه وقبله استضاء به أضاء له واستنار، وإن رفضه بقي في الظلمات كما هو. فالهداية كانت للمتقين لأنهم قبلوه وأيقنوا به وعملوا به فكان هداية لهم، أما الذين رفضوه فكيف يكون هداية لمن رفضوه ولم يقبلوه؟ كيف يكون هداية توفيق لمن رفضوه؟ ولا يخفى عليكم أن الله أيضا قال في كتابه الكريم على هذا الغرار وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لماذا خص الشفاء بالمؤمنين؟ لأنهم قبلوه ورضوا به. هذا في الباب تفصيل أوسع، لكن عموما الهداية للمتقين لأنهم استفادوا به. وقد قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. فالشاهد من ذلك أن المؤمنين لما قبلوا الهداية، قبلوا القرآن واهتدوا به، وفقهم الله سبحانه وتعالى ونسبت الهداية إليهم، أو عفوا قيل أنهم هم المهتدون. أما المتقون، فمن المتقون؟ المتقون أصل مادة التقوى من الاتقاء، أصل التقوى من الاتقاء. تقول اتق النار، يعني اجعل بينك وبين النار وقاية، اتق الله اجعل بينك وبين غضب الله وقاية، اتق غضب فلان فإنه شرير مثلا من الناس، يعني احذر غضب هذا الشخص. فأصل مادة التقوى من الاتقاء. ومنه قول القائل سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، وفي البيت الآخر واتقت بأعظم موصولين كف ومعصم، يعني غطت وجهها بيديها. وأحسن من ذلك في الاستدلال حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في شدة الحرب نكون خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا اللي بيان شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل مادة الاتقاء. ثم المتقون، من هم المتقون؟ هم الذين اتقوا غضب الله وعقابه، هم الذين اتقوا غضب الله وعقابه. ما أفعالهم التي بها يتقون غضب الله وعقاب الله سبحانه وعذاب الله؟ من أعمالهم أولا أنهم اتقوا الله بكلمة التقوى، فجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، وهي كلمة لا إله إلا الله. ولذا قيل في كلمة لا إله إلا الله إنها كلمة التقوى، وفسر بها عدد من أهل العلم قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فهذا باب. ومن العلماء من قال أو فسر التقوى بلوازمها، فقال التقوى على سبيل المثال هي الخوف من الجليد والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، وهذا كله بلا شك داخل في الوقايات. فلذلك قال بعضهم الصلاة من التقوى أن تتقي بها غضب الله، الصدقة كذلك اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذه هي مع بعض معاني التقوى أو بعض الأمور التي بها نتقي عذاب الله سبحانه ونتقي غضب الله سبحانه. قد يقول قائل من التقوى الاستعاذة، أعوذ بك منك، أن إذا ردتني يا رب بسوء من لي ألجأ إليه كي يدفع عني هذا السوء إلا أنت، أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بك منك، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك. كل هذه التفسيرات للتقوى صحيحة، وإن كان بعض العلم يستعظم مسألة ويجعلها أعظم شيء في باب في الأشياء التي يتقى بها، فيقول التقوى لا إله إلا الله، تقوى الصلاة، تقوى الصدقة إلى غير ذلك، وكلها صحيحة وكلها داخلة فيما يتقى به عذاب الله سبحانه. أما المتقون هنا الذين اتقوا أيضا الشرك، اتقوا الشرك بالله، اتقوا المحدثات، أصل اتقوا الشرك بالله سبحانه وتعالى. هدى للمتقين، ما البواعث على التقوى؟ ما الأمور التي تجعلني تقيا؟ تقيا إجمالا العمل بكتاب الله إجمالا. وقد قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. فإذا رمنا جمع صفات المتقين لن نجمعها من آية واحدة، بل عندنا أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، الآيات المعلومة. فإذا رمنا جمع صفات المتقين وليت طالب علم جيد يجمعها وكيف يصل إلى درجة المتقين فيكون عملا حسنا بإذن الله تعالى. صفاتهم والبواعث على التقوى، فمن البواعث على التقوى مراقبة الله، ومن البواعث على التقوى محبة الله سبحانه، ومن البواعث على التقوى الخوف من الله سبحانه وتعالى والخوف من عقابه. فهناك بواعث تبعثك على التقوى وتقوي هذه الملكة فيك، من الحياء من الله سبحانه، مراقبة الله، مراقبة معرفة أن هناك ملائكة تراقبك فليحملك على أن تتقي عذاب الله. قال تعالى في كتابه الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، توفيقا وتسديدا وإرشادا للمتقين. من العلماء من فسر المتقين هنا بتفسير آخر، قال هنا في هذا المقام أوصفهم المذكورة بعدهم، وكثيرا ما يأتي مثل هذا في القرآن والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، سبح اسم ربك الأعلى، تفسر الأعلى هنا عطف الصفات على صفات ليس تفسيرا للأعلى، لكن هنا كما قال تعالى وبشر المخبتين، من المخبتون؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم المقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ففسر المتقين هنا بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولا يخفى أولا وقبل أن ننتقل أن التقوى هذه هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولا أخفاكم أن خطبة الحاجة التي كان النبي يبدأ بها كثيرا من خطبه صدرت الآيات الثلاث بالحث على تقوى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فالناظر إلى خطبة الحاجة يرى أن آياتها الثلاث بدأت بالحث على التقوى والتذكير بها، فضلا عن آيات متعددة في سور أخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، تذكير للناس عموما بتقوى الله. والأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. والكبير والصغير والذكر والأنثى كل يوصى بالتقوى، والصالح وغير الصالح، الناس عموما يوصيهم الله بتقوى. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فالكل يوصى بالتقوى، ولا يتكبر أحد أبدا على من أوصاه بتقوى الله سبحانه وتعالى. اللهم إذا خرجت مخرج الانتقاص كما قال اتق الله يا محمد، اعدل يا محمد واتق الله، فخرجت مخرج الاتهام، فحينئذ قال النبي له: ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل. هذا. ولا يخفى عليكم أن من ثمرات تقوى الله سبحانه وتعالى السلامة من عذاب الله، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. من ثمرات التقوى ميراث الجنات والدخول في أولياء الله الصالحين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما شأنهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أولياء الله؟ هل هم الذين يطافوا بقبورهم أو يريلون على أنفسهم؟ لا، كل مؤمن تقي هو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من ثمرات التقوى أنك بها في معية الله، إن الله مع الذين اتقوا، كذلك يتولاك الله والله ولي المتقين، فضلا عن سعة الأرزاق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، تيسير الأمور. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، كذلك المخارج من الأزمات، كما سمعتم: من يتق الله يجعل له مخرجا، كذلك تعظيم الأجور. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن ذلك الفهم، أنك إذا كنت تقيا تفهم فهما طيبا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ما تفرقون به بين الحق والباطل. واتقوا الله ويعلمكم الله. فالتقوى ثمرتها، بل ثمراتها في كل الأبواب تجد لها ثمرات طيبة بفضل الله: نجاة وسلامة وميراث الجنات، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. هذا عن التقوى. قال تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ما الغيب الذي آمن به؟ أما الإيمان فمن معانيه في اللغة التصديق، والشرع في الإيمان قول وعمل واعتقاد. ومن الدليل على أنه عمل أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، هي قول باللسان، وإماطة الأذى عن أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهي شعبة من شعب الإيمان، وبينهما الحياء الذي أغلب مادته في القلب ينبعث منها شيء إلى الجوارح، والله أعلم. وفي ذلك تفاصيل أخرى. ولا يخفى عليكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سأله جبريل عن الإيمان، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أركان الإيمان في هذا الحديث، لكن شعبه متعددة وكثيرة، منها أعمال تتعلق بالقلب، وأعمال تتعلق بالجوارح، وأعمال تتعلق باللسان، كالحب في الله مثلا سبيل المثال. الحب في الله من أعمال القلوب، وحب الله ورسوله أعمال تتعلق بالقلب، أعمال تتعلق باللسان، أعمال تتعلق بالجوارح. وكما أسلفت من العلماء من صنف، وهم عدد، صنفوا في شعب الإيمان، وليت طالب علم جيد يحرر لنا الأحاديث كل شعبة من شعب الإيمان مع مستندها. من شعب الإيمان الحياء دليله، من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق دليله، من شعب الإيمان الحب في الله دليله. فيكون كتابا طيبا إذا فعل صاحبه، إذا فعله صاحبه منتقيا فيه الأدلة الصحيحة من بين الأحاديث التي لم تثبت، فسيكون نافعا لمن أراد، ويكون وصفا لمن أراد أن يقوي إيمانه. يأتيك الشخص كيف أقوي إيماني، أرشده أكثر من ذكر الله، الدليل كذا، فيكثر من ذكر الله يزداد إيمانه، تصدق صدقة من الإيمان دليلها. أقول وبالله التوفيق، الإيمان من ناحية اللغة كما سمعت من معنيه التصديق، ومنه قول إخوة يوسف على يوسف وعلى نبينا السلام: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أما من ناحية الشرعية انقسم إلى قول وعمل واعتقاد، ويزيد وينقص كما لا يخفى عليكم، ولهذا مباحثه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي كما لا يخفى عليكم. هذا هو معتقد جمهور أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بالغيب، والغيب هو كل ما غاب عن الشخص لم يره. فنحن آمنا بالله ولم نرى ربنا، آمنا بالملائكة ولم نرى ربنا، آمنا بالجنة وبالنار ولم نرى الجنة ولا النار، آمنا بما أخبرنا الله به ولم نراه، كالجن مثلا، نحن لم نرى الجن ولكن ربنا أخبرنا بذلك، آمنا بالله وملائكته، وآمنا بمخلوقاته التي لم نرها، وآمنا بأمور أخبرنا الله عنها وستأتي ولم نرها، آمنا بأشراط الساعة الكبرى كما بين الله في كتابه، آمنا برسل الله ولم نراهم، آمنا بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن لم نرى كل هؤلاء الكرام المقربين، لم نرهم. فكل ذلك داخل في الإيمان بالغيب، جنة ونار، إيمان بالله قبل ذلك، إيمان بالملائكة، إيمان بالجن، إيمان بالأشراط الكبرى للساعة كطلوع الشمس المغرب، كل ما أخبرنا به الله ورسوله. وإن لم نره فقد صدقنا به وأيقنا به وأقررنا به والحمد لله. فهذا كله داخل في الغيب. وإن اختلفت عبارات المفسرين في ذلك، فبعضهم يقصر الإيمان بالغيب على بعض أفراد ما ذكر تعظيما لشأنه، لكن القول الأشمل أنه كل ما غاب عن أعيننا مما أخبر الله به، سواء كان فيما سبق أو فيما نحن فيه أو فيما هو آت، والله تعالى أعلى وأعلم. الذين يؤمنون بالغيب، وهذا من فضل الله علينا، والحمد لله والحمد لله والحمد لله، أننا آمنا برسول الله ولم نره صلى الله عليه وسلم، لكن رأينا الآثار الطيبة، ورأينا الدلالات الواضحات البينات التي لا يرتاب فيها عاقل على وحدانية الله، وعلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صدق هذا الكتاب المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. وكما قال القائل: انحلت العقدة الأولى، عقدة الشرك والكفر، فانحلت معها كل العقد. فجوابنا لأي شخص مرتاب أو مضلل، ملحد أو يهودي أو نصراني أو مشرك، أننا آمنا أن هذا القرآن من عند الله، فكل ما فيه نحن نصدق بفهمنا أم لم نفهم. فبهذا تنحل العقد وتنقطع المجادلات. لماذا تقولون الطلاق الثلاث ليستلزم زوجا آخر؟ أمرنا ربنا فقلنا سمعا وطاعة. هل رأيتم ربكم؟ كل دليل في الكون يدلنا على الله سبحانه وتعالى. وكما قال القائل: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالعقدة الأولى عقدة الشرك والكفر لما انحلت انحلت معها جميع العقد والحمد لله. فإذا نظرنا أي شخص كافر كان أو يهودي أو نصراني، فارق بيننا وبينه أننا أيقننا أن هذا القرآن من عند الله، فلذلك لسنا بمرتبين أبدا ولا شاكين فيه، وليس في صدورنا حرج منهم من فضل الله تعالى وإن ولو كره الكافرون. فهذا الأصل يا أهل الإسلام. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، أي يداومون على الصلاة. الإقامة هنا ليس المعني بها إقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، وإن كانت هذه داخلة فيها، لكن الأصل هنا يقيمون الصلاة أي يداومون عليها ويحافظون عليها ويؤدونها في أوقاتها. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، فالقائم بالشيء هو العامل به. الذين يقيمون الصلاة، والشيء بالشيء يذكر ما حكم إقامة الصلاة. إقامة الصلاة مستحبة، التي هي قبل الأذان وقبل الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، هذه مستحبة كما لا يخفى، لأن النبي قال في شأن الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الصلاة شأنها عظيم وهي كما عماد الدين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. الصلاة لوقتها أفضل الأعمال، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلوات كفارات كما لا يخفى عليكم، مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من خمس مرات، هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الصلوات الخمس الصلاة مكفرات لما بينها ما اجتنبت الكبائر. يا ابن آدم صل لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة. الصلوات مباركات، والحديث عليها وعلى فضلها يطول، وقد صنفت في ذلك تصانيف، إنما أشرنا إشارات فقط. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون، من هنا قال بعض العلماء إن أهل التبعيض لا ينفقون المال كله، وللإنفاق بلا شك فقه، وقد حسن ربنا على الإنفاق وحسن رسولنا على الإنفاق ابتداء. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال تعالى: قل لعبادي الذين من يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وقال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، تتوالى النصوص يا أسماء: تصدقي ولا توكي فيوكى عليك. تتوالى النصوص التي تحث على البذل والعطاء. ما نقصت صدقة من مال، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في فيه امرأتك. ولكن الإنفاق أي مسألة من المسائل له فقه، هل أنفق المال كله؟ وكيف الجمع بين حث النبي على النفقة ومجيء أبي بكر بكل ماله ومجيء عمر بنصف ماله، وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك رضي الله عنه: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، وبين قوله: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم علة يتكففون الناس، وبين قوله تعالى كذلك: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وبين قوله كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فكيف الجمع بين هذه النصوص؟ لا يخفى أن التصدق بالمال كله له وقته إذا كانت في المسلمين مجاعات، وكما كان النبي ذاهبا إلى تبوك في جيش العسرة حث على المال لأن الغزو بعيد والأمر شاق جدا على المسلمين، فحيثما وجدت المجاعات أتصدق ولو بكل مالي لأني أنقذ أنفسا من التلف. لكن إن كان هناك غناء عند بعض المسلمين أمسك علي بعض مالي فهو خير لي، كما قال النبي لكعب بن مالك: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، أفادت التبعيض أي جزء مما رزقك الله سبحانه وتعالى. على العموم للإنفاق فقه متسع محله كتب الفقه بهذا القدر أجتزئ. وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.